بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا أن ثمرة بحث الصحيح والعام هي في موردين: في الأصل العملي إذا شككنا في شرط أو جزء في الصلاة، وعلى الصحيح اشتغال إذا كنا صحيحين، على الأعم براءة. وأيضا هذه الثمرة تجري فيما في الأصل اللفظي إذا شككنا في جزء أو شرط، فعلى الصحيح حين لا يمكن التمسك بالإطلاق لعدم انحفاظ الاسم ولعدم حصول العنوان فيكون الشك في المحصل، حينئذ لا يمكن التمسك بالإطلاق. إطلاق لفظي ما يمكن. نعم، إذا عدنا إطلاق مقامي نذهب لإطلاق المقامي وشرحنا الإطلاق المقامي، أما بناء على الأعام فإذا شككنا في شرط أو جزء يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي. زين، طبقنا هذه الثمرة في مورد واحد وهو ما ذكره السيد الخميني قدس الله نفسه، قال إذا شكيت أنت في جزء أو شرطين أكو عندنا إطلاق في الأمر بالسجود، أكو عندنا إطلاق في الأمر بالركوع، أكو عندنا إطلاق في الأمر بالتشهد، هاي إطلاقات لفظية، يعني قال يتشهد يركع يسجد، فلو شك في اعتبار جزء زائد كالطمأنينة مثلا في الركوع حينئذ يقول يجوز أن نأخذ بالإطلاق الذاتي، لكن على من قال بالأعم. وكذلك إذا شككنا في جزء في الحج، شككنا أن هذا جزء أو لا، إذا إحنا عميين نقدر نأخذ بالإطلاق اللفظي. هذا ما ذكره السيد الخميني. طيب، الآن السيد الخميني عنده تطبيق أيضا جيد ذكره في المحاضرات. قال الآيات الكريمة، طبعا هذا أكو فرد كلام لا بأس بالتنبيه عليه، أن بعض علمانا يقول إطلاقات القرآن الكريم لا يمكن التمسك بها لأنها في مقام، ليست في مقام التشريع، هاي في مقام التشريع في مو في مقام البيان. هذا كلام غلط. آيات القرآن الكريم بعضها وارد في مقام البيان، في مقام البيان لا في مقام التشريع فقط، فحينئذ يمكن التمسك بالإطلاق. ولذلك السيد الخوي هنا يقول إن من الآيات الكريمة ما ورد في الكتاب وهو في مقام البيان. هذا الكلام هل واضح أن آيات القرآن في مقام البيان؟ تبين وجوب الصوم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، قاعد يبين وجوب بعد، فيمكن التمسك بالإطلاق. مثلا يقول إن من الآيات الكريمة ما ورد في الكتاب وهو في مقام البيان، كقوله كتب عليكم الصيام كما كتب عليكم كما كتب على الذين من قبلكم، فالمفهوم من كلمة الصيام عرفان نفسه كف النفس عن الأكل والشرب، هذا هو المعنى اللغوي، هذا هو المعنى اللغوي للصيام، كف النفس عن الأكل والشرب. فالصيام بهذا المعنى وهو كف النفس عن الأكل والشرب ثابت أيضا في الشرائع السابقة والأديان القديمة بقرينة قوله تعالى كلوا واشربوا، هاي معنى الصيام كف النفس، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني بالليل أكل إلى أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يعني يجي الفجر. إذن بالصوم ما اعتبر الشارع في هذه الآية إلا كف النفس عن الأكل والشرب حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، لكن أكو اختلاف بين الشرائع، يختلف كيفية الكف عن الأكل والشرب باختلاف الشرائع، ولكن كل ذلك الاختلاف يرجع إلى ماذا؟ إلى شيء خارج عن ماهية الصوم. مثلا كف نفسك عن الجماع، هذا شرط اشترطه في الشارع، هذا خارج عن الصوم. كف نفسك عن الارتماس بالماء، هذا بناء على أن الارتماس مفطر، هذا شيء خارج عن ماهية الصوم. كف نفسك عن الكذب على الله ورسوله وعلى الأئمة الأطهار مثلا، هذا شيء خارج عن ماهية الصوم. هذا الكف لم يكن معتبر عن هذه الأمور في بقية الشرائع، في بقية الشرائع ما قالت أنه كف نفسك عن الاحتقان بالمائع، كف نفسك عن الارتماس، كف نفسك عن الكذب عن الله ورسوله، هذه في شريعة الإسلام. طيب إذن حقيقة الصوم ما هي؟ الصوم كف النفس عن الأكل والشرب، وهذه أمور شروط وذكرها الشارع في شريعة الإسلام. سيد الخوي يقول: فلو شككنا في اعتبار شيء في ماهية الصوم قيدا وعدم اعتباره، هل يعتبر شيء في هذه الماهية قيد أو لا يعتبر؟ فلا مانع من أن يرجع إلى إطلاق قوله تعالى: كتب عليكم الصيام، تمسك بالإطلاق، تمسك بالإطلاق، وبه يثبت عدم اعتبار هذا القيد الذي شككنا فيه وأنه داخل أو ليس بداخل في الصوم. فحال الآية المباركة حال قوله تعالى: أحل الله البيع، شلون تمسك بها إذا شككنا في جزء أو شرط في البيع؟ وحال تجارة عن تراض، كيف نتمسك بها إذا شككنا في جزء أو شرطين؟ هذا ما ذكره السيد الخوئي. يقول في الصلاة، في الحج، في البيع نتمسك بالإطلاق، فكما أنه لا مانع من التمسك بإطلاق أحل الله البيع والتجارة عن تراض في باب المعاملات عند الشك في اعتبار شيء في المعاملة، فكذلك لا مانع من التمسك بإطلاق هذه الآية المباركة: كتب عليكم الصيام، في باب الصوم عند الشك في دخل شيء في صحته شرعا. تمسك بالإطلاق، لأن السيد الخوي عمي قال بالعام، قال أن ألفاظ العبادات موضوعة للعام لا للصحيح، فإذا السيد الخوي بما أنه عمي تمسك بإطلاق اللفظي، ولو كان صحيح ما يتمسك، ما يتمكن من التمسك بالإطلاق اللفظي، لأن الاسم لم ينحفظ، الاسم اسم الصلاة لم يوجد، لأن الصلاة والصوم للصحيح. فالسيد الخوي بما أنه عمي تمسك بالإطلاق، ولو كان صحيح ما يقدر يتمسك بالإطلاق اللفظي. هذا تطبيق أيضا لما ذكره السيد الخوي. إذن الشك في جزء أو شرط بعد كون المجتهد أعمي من الصحيح والفاسد، وأن ألفاظ العبادات موضوع على العام، يسوغ التمسك بالإطلاق، إطلاق كتب عليكم الصيام، يعني أن الشيء المشكوك دخوله إن لم نأتي به تمسكا بالإطلاق بناء على الأعام يوجب صحة الصوم، يوجب صحة الصلاة إذا كنا عميين. لكن إذا واحد صلاة باطلة لعدم الوضوء، صلى بعدين تيقن أنه ما متوضي، أو صوم باطل لأنه تيقن لم يغتسل قبل الفجر للجنابة، بعد هنا ما نقول صلاة صحيحة لمن يقول أنه أعام، هذا صلاته وصومه باطل يقيني. احنا قلنا اذا شك في جزء او شرط يمكن التمسك بالاطلاق للاعمي، اما اذا صام بعدين ذكر انه كان مجرم وما مغتسل، صلى بعدين ذكر انه صلى هاي صلاه لو مو صلاه بلا العم، هاي صلاه بعدين تبين انه ما متوضي، هنا ما يقدر يتمسك الجزء صلاته صحيحه. الكلام إذا شك في شرط أو جزء بعد أن تيقن بوجود عنوان الصلاة المأمور بها، أما صلاة بدون وضوء مأمور بها؟ لا. الصوم بدون غسل مأمور به؟ لا. إذن هاي تمسك بالإطلاق، وين في الشك في جزء أو شرطين بعد أن كان مأمور بالصلاة وجاء بالأمر كما يقتضي، ولكن شك في جزء أو شرط. أما إذا ما متوضي ما عنده أمل بالصلاة، إذا ما مغتسل ما عنده أمل بالصوم. هاي مقدمات لا بد منها. إذن القاعدة ما تشمل هذه إذا تيقن بأن صلاة باطلة لفقد الطهارة أو الصوم باطل لفقد الغسل. فالصلاة صحيح أعم من الصحيح والفاسد. مرة نقطع بصحتها هاي خلي على كتب، مرة نقطع ببطانها هذا خلي على كتب، هاي باطلة حتى عند الأعمي. لكن إذا شككنا في الصحة لشك في جزء أو شرط، جبنا الصلاة وشككنا في جزء وشرط، ما جبنا هذا الجزء والشرط، إذا شككنا في صحتها ولم نأتي به إهلالت فينا قاعدة التمسك بالإطلاق إذا كنا عمين. هذا مو شرط مأمور به يقينا وما جبنا، هاي حتى إذا كنا عمين، إذا صلينا بدون وضوء أو صمنا بدون غسل ما نقدر نتمسك بالإطلاق لأننا عمين. الكلام فيما إذا شككنا في جزء أو شرط ولم نأتي به.
إذا خرجنا الشراط على
الأجزاء، لا أجزاء وشراط ماكو فرق بينهما. إذا جزء من الصلاة ما جئت به يقينا صلاة باطلة حتى عند العمي، إذا شرط 100% شرط ولم تأتي به عمدا 100% الصلاة باطلة. الكلام فيما إذا جئت بصلاة مأمور بها بكامل أجزاء وشككت في جزء أو شرط آخر كالطمأنينة في الركوع، إهنالة تنفعنا التمسك بالإطلاق إذا كنا عميين، لا في صورة ما إذا تركنا جزءا أو شرطا عمدا، هذا باطل لا يقول بصحته على عمي. نعم
شك في
ها أن الغسل لا شك أن الغسل، أهل السنة يقولون الاغتسال من الجنابة قبل الفجر مو واجب، إحنا نقول الاغتسال من الجنابة قبل الفجر واجب، هذا شرط صحة الصوم. إذا واحد شك أن الغسل واجب أو مو واجب، متفق؟ هنا إذا صام بدون غسل يقدر يتمسك بالإطلاق شك. أما إذا إحنا عندنا أدلة من الأئمة بأن الغسل قبل الصوم قبل الفجر واجب، وروايات كثيرة عن الأئمة وإحنا الشيعة وما اغتسل، هنا ما يقدر يتمسك، ما يقدر يتمسك بالإطلاق حتى إذا كان عميا. الميزان في الشك في جزء وشرط ولم نأتي بهذا الشرط أو الجزء، إهنا إذا أعمين يتمسك بالإطلاق. أما إذا قطعنا بأن هذا شرط وما جبنا إحنا لا يتمسك بالإطلاق ونقول أن الصوم صحيح. مو بس الوضوء، كل شرط كل جزء متيقن ولم نأتي به يقينا لا يمكن التمسك بالإطلاق بناء على العمي. الكلام في الأجزاء التي هي مشكوكة ماكو دليل عليها نشك، ذاك الوقت دليل قطعي ماكو، احتمالات موجودة، هنا إذا ما جبناها نتمسك بالإطلاق إذا كنا عميين. طيب بلي اي شبيه ماكو واحد يجي قال اطمال اسان انسان يجي قد يقع العالم في اشتباه، كشلون يعني شنو العالم ما يقع في اشتباه؟ ما شاء الله احنا قاعدين نبين القاعدة ان التمسك بالاطلاق للاعمي في صورة الشك في جزء او شرط ولم يأتي بهذا المشكوك. اما اذا علمنا بالجزء والشرط ولم نزيد ما نقدر نتمسك، انتبه. طيب الآن تطبيق ثالث، إذا أمر المولى بالصلاة تكتف، هذا أهل السنة لما يتكتفون هذا واجب أو مواجب، شك في التكتف أنه واجب أو مواجب، هذا جزء أو مو جزء، شك في جلسة الاستراحة يعني بعد الركعة بعد السجدة الثانية يقعد لو بعد السجدة الثانية رأسا من السجود إلى القيام كما يعمله أهل السنة، جلسة الاستراحة واجبة أو لا، إذا قلنا الصلاة للعام هذه الأجزاء المشكوكة ما بها دليل تكتف، تكتف دليل صحيح ما بي، الروايات الموجودة كلها ضعيفة لم تأتي من طرق أهل البيت، فلو كان هذا التكتف جزءا في الصلاة لذكره أهل البيت، بل قالوا أهل البيت تكتف مبطل الصلاة، فنشك في هذه الجزئية. جلسة الاستراحة هم نشك في وجوبها، فهنا إذا قلنا الصلاة للعام ما جبنا التكتف وما جبنا جلسة الاستراحة، هاي جلسة الاستراحة واجبة أم واجبة؟ نجيبها إحنا لكن واجبة أو لا؟ فإذا شككنا في شيء من هذا القبيل نقدر نتمسك بالإطلاق، نقدر نتمسك بالإطلاق اللفظي لاعتبار هذا القيد الذي لم يدل عليه دليل، شككنا في دليل. إذا قلنا الصلاة الصحيح حينئذ يصير الشك في وجود اسم الصلاة، إذا الصلاة الصحيح هذا نشك أن وجدت الصلاة بدونه التكتف، وجدت الصلاة بدون جلسة الاستراحة أو لا، يصير الشك في وجود الصلاة، حينئذ لا يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي، لأن التمسك بالإطلاق يكون بعد انحفاظ عنوان الصلاة، بعد انحفاظ عنوان الصلاة هنا شك في صلاة. نعم إذا أكو إطلاق مقامي نتمسك به، هذا مثل مثال. طيب أكو، شوفوا أكو تطبيقات ذكرها علماؤنا سنذكرها، ولكنها خطأ مو تطبيق، هم ننبه عليها. السيد الخوئي عند كلام هنا، هذا الكلام في محاذاة الرجل للمرأة، العفو في قضاء الصلوات، أكو عندنا صلاة الصبح وعندنا صلاة ظهر وعصر، ظهر وعصر هاي شنو مرتبة، العصر يكون يصير بعد الظهر، ظهر وعصر إذا أنت ما صليت أمس ظهر وعصر تقدر اليوم تصلي العصر بعدين الظهر؟ لا، ظهر وعصر مرتبة، مغرب وعشاء مرتبة. فالسيد خوي قال هكذا: ورد في باب قضاء الفوائد، فوائد الصلوات، من فاتته فريضة فليقضيها كما فاتت، هذا دليل. فإن وقع الخلاف في اعتبار الترتب بين الفوائد في الصلوات في غير الصلوات المرتبة، يعني صلاة الصبح 10 أيام أنا ما صليت، هنا أكون أقول هاي الصلاة الأولية مع اليوم السبت، هاي الصلاة الأقضية مع اليوم الأحد، هاي الصلاة الأقضية مع اليوم الاثنين، هاي الصلاة الأقضية مع اليوم الثلاثة، وهكذا. فإذا وقع الخلاف في اعتبار الترتب بين الفوائد في غير الصلوات المرتبة، أقعد إحنا إذا شككنا هل يجب الترتب في الفوائد في غير الصلوات المرتبة، نقول يقول نتمسك بإطلاق دليل القضاء على الأعم ونحكم بعدم اعتبار الترتب دون الصحيح، فإنه على الصحيح لا بد من الرجوع إلى الأصل العملي، لأن هنا أصل لفظي ما يقدر يتمسك به. نعم إذا أكو أصل مقامي، إذا أكو أصل لفظي، أصل مقامي مو أصل لفظي يقدر يتمسك به، وإلا يكون يروح للاشتغال. هذا هم يعني إذا أنت شهر ما صليت، شهر ما صليت إلا تصلي صبح ثم ظهر ثم عصر ثم مغرب ثم عشاء، لو تقدر تصلي 30 يوم 30 صلاة صبح، لكن 30 صلاة ظهر هم تقدر تصلي وراها 30 عصر وراها مباشرة، هذا ترتب هنا بين الظهر والعصر، فتقدر تصلي 30 صلاة صبح، بعدين ظهر وعصر، بعدين مغرب وعشاء، بعدين ظهر وعصر، بعدين مغرب وعشاء. ليش؟ لأن صلاة الصبح ما مترتبة على الظهر والعصر، مترتبة العصر على الظهر، المغرب العشاء على المغرب. هذا مثال ذكره السيد الخوي أم جيد، مثال آخر ذكره السيد، قال السيد الخوي: إذا حاذى الرجل مع المرأة في الصلاة محاذاة، يعني في خط واحد، ولم يكن بينهما مقدار ذراع على من يشترط أن يكون بالفاصل ذراع، أو عشرة أذرع على من يشترط عشرة أذرع، بس هو يشترط أن يكون بينهما شبر، فإذا شبر هذا هو رأيي الآن الفتواي، لكن بعضهم يقول ذراع، بعضهم يقول عشرة أذرع، يقول إذا صلى الرجل مع المرأة حاذا ولم يكن بينهما مقدار ذراع أو عشرة أذرع على الخلاف، ولكن كان أحدهما سابقا على الآخر، افترض صلاة الرجل قبل المرأة في الشروع فيها، فحينئذ تكون صلاة اللاحق محكومة بالفساد يقينا، اللاحق مية بالكلام في صلاة الرجل السابق، هاي صلاة صحيحة أو لا سابق هنا. قال: أما فساد صلاة السابق فمبني على هذا البحث، بحث الصحيح والأعان، فإن قلنا أن صلاة اسم للأعام فيصدق أن السابق يصلي وبحذائه امرأة تصلي، وإن كانت صلاة المرأة شنو متأخرة وقطعا أنها ماذا قطعا أنها باطلة، لأن أكو سابق وأكو لاحق، فالمرأة قطعا باطلة. هنا يقول الرجل هم صلاة باطلة إذا قلنا بالأعام، لأنه يصدق أن السابق يصلي وبحذائه امرأة تصلي. إن كان رجلا الرجل يصلي وبحذائه امرأة، فحصلت محاذاة الرجل مع المرأة فتبطل كلاهما صلاته، هم المرأة المتأخرة هم الرجل المتقدم. أما على الصحيح الصلاة موضوع صحيح، هاي صلاة المرأة التي هي متأخرة باطلة باطلة، إذن ما حصل عنوان الصلاة بناء على الصحيح، ما حصل عنوان الصلاة بالنسبة للمرأة، لأن الصلاة تصدق على الصحيحة وهي صلاتها باطلة، صلاتها باطلة، إذن لا تبطل صلاة الرجل السابق، فبطلان صلاة الرجل مرتبطة بهذا البحث. إذا كنا عاملين نقول حتى صلاة السابق أيضا تكون باطلة. ها؟ إذا عميين صلاة هاي المرأة التي صلاتها باطلة صدق عليها صلاة، فصدق أن الرجل يصلي وبحذاء امرأة تصلي حتى وإن كانت صلاتها باطلة، فتبطل صلاة الرجل، لأن الصلاة إذا كانت تصدق على الصحيحان. ها أما على الصحيح فلا يصدق عنوان صلاتها، لأن الصلاة تصدق على الصحيحة وهي الأولى وهي صلاة الرجل، الثانية ما تصدق عليها أنها صلاة، إذن ما يصدق صلى رجل وبحذائه امرأة تصلي، النهي ما يجي لا يصلي الرجل وبحذائه امرأة تصلي. إذن هنا إذا كان رجل يصلي قبل المرأة ثم يجت مرأة وقفت بصفه أقل من ذراع أو أقل من عشرة أذرع على اختلاف الآراء، الصلاة الثانية باطلة. صلاة الرجل شلون؟ إذا كنا عمّين نقول صلاتها باطلة، إذا صحيحين نقول صلاتها مو باطلة، إذا عمّين يعني الصلاة مالت المرأة الفاسدة صدق عليها صلاة، فصدق الرجل يصلي وبحذائه امرأة تصلي فصلاة الرجل باطلة. إذا كنا صحيحين صلاة المرأة لا يصدق عليها صلاة، إذا لا يصدق عليها صلاة إذن ما صدق أن الرجل يصلي وبحذائه امرأة تصلي، فتكون صلاة الرجل صحيحة. إيه صدق عنوان الصلاة، يعني النهي شنو؟ لا يصلي الرجل وبحذائه امرأة تصلي. إذا عمين هاي المرأة اللي جت بعدين وصلت يصدق عليها أنه رجل صلى وبحذائه امرأة تصلي، إذا النهي صلاة الرجل باطلة، ثلاث باطلات. إذا قلنا لا صحيحين إذا هاي الصلاة مع المرأة باطلة، لا يصدق عليها أنها صلاة، لأن الصلاة هو عنوان للصحيح، هاي باطلة، إذا صلاة الرجل لا تبطل. خب هذا صحيح كلام السيد الخوي. الآن إجا هنا كلام السيد الخوي جاب فالذيل، هذا الذيل مشكل. قال وهكذا لو فرضنا أن صلاة أحدهما يعني المرأة فاسدة من غير جهة المحاذاة، أنها فاسدة لأن وضوء ما مش وضية مو من ناحية المحاذاة، كما لو كانت المرأة تصلي صلاة فاسدة ليش ما متوضية، أو تصلي وهي حائض مستحب أنه لا العفو بالنسبة إلى الحائض هذه صلاة حرمة إما ذاتية وإما تشريعية، لا كانت تصلي لتعليم الأطفال إلى جنب الرجل فهي باطلة ما متوضية وما ناوي القربة قاعد تعلم ابنها. يقول وكذا لو فرضنا أن صلاة أحدهما فاسدة من غير جهة المحاذاة كما لو كانت المرأة تصلي صلاة فاسدة ويريد أن يصلي بحذاء الرجل فهذا أيضا مبني على ما ذكر من القولين. يقول صلاة الرجل الذي هو سابق تكون باطلة بناء على العام وصحيحة، تكون باطلة على العام وتكون صحيحة بناء على الصحيح. هذا مناقش، هذا مشكل ما ذكره السيد الخوي هنا مشكل. أكو فرق بين الصلاة الفاسدة من جهة أن المرأة تحامي الرجل وإجت متأخرة فصلاتها باطلة يقينا لأنها تدخل تحت لا يصلي الرجل وبجنبه امرأة تصلي. أكو نهي أنه واحد يصلي بصف الثاني، هذا أول متقدم. ماكو يما امرأة إذا ما عد نهي، إجت المرأة وقفت بصفها هاي أكو نهي عنها، هاي أكو نهي عنها. هنا كلامنا صلاتها باطلة، كلام في صلاة الرجل مبني على الأعم والصحيح. أما إلى صلاة واحد من دول باطلة 100% لأن وضوء ماكو، هنا البطلان لا من ناحية المحاذاة والنهي، من ناحية أخرى. سيد خوشون جابها قال وهكذا، هذا مناقش انتظروا. يعني إذا قطعنا ببطلان صلاة المرأة أيها الناس، إذا قطعنا هاي مو صلاة بعد أبدا، حتى الأعم يقول هاي مو صلاة مأمور بها، حتى الأعم أفرض تنطبق الصلاة عليها لكن غير مأمور بها.
فتوى كلام السيد الله ناظر
للمحاذاة، ها؟
ناظر للمحاذاة
كيف تقول؟ إيه هنا يقول وكذا. إيه بعدين ذيل كلامه، ذيل كلامه وكذا. وهكذا لو فرضنا أن صلاة أحدهما فاسدة من غير جهة المحاذاة كما لو كانت المرأة تصلي صلاة فاسدة، صلاة فاسدة ويريد أن يصلي بحذائها الرجل، هذا شنو مبني على ما ذكر من القولين. هنا نقول لا، هذا مو صحيح. لماذا؟ يعني هنا قطعنا بفساد ماذا؟ صلاة المتأخر، قطعنا بصلاة بفساده. احنا كلامنا ما اذا كان فساد الثانية ناشئ من المحاذاة، هينا قطعنا بأن الثانية صلاتها باطلة وهي المرأة من غير جهة المحاذاة، وضوء ما عندها. هذا الكلام يأتي. طيب نعم اي لا هنا كذا، اذا علمنا بعد ذلك ان صلاة باطلة واحنا صلاة نقول صلاتنا صحيحة لأنه صلاتها باطلة من ناحية عدم الوضوء. بس انتبه الآن المحقق الدامات هذا نسميه ذيل التطبيق الخامس، احفظوا ذيل التطبيق الخامس وهو ما ذكر، هذا مناقش. المحقق الدامات وهو أحد علماء قوم يذكر عنه تلميذه السيد الخرازي في كتاب عمدة الأصول، يذكر إلى تطبيقين اثنين غلط يأتي الكلام عليهما غدا إن شاء الله، ما يمكن أن